السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 25 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37400 وألف، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76300 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الأيمان والنذور.
نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين: باب الأيمان والنذور. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
وإذا حنث
في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صيام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه 5. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الأحكام في كتاب الأطعمة، فقال: باب الأيمان والنذور. والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع، سيقولون باب الأيمان والنذور، ولا يقولون باب اليمين والنذر، لتعدد صورهما واختلاف أحكامهما. فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف الأحكام أن تكون الترجمة واردة بالجمع لا بالإفراد. والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين، أحدهما الأيمان والآخر النذور. فأما اللفظ الأول الأيمان فهو جمع يمين، واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، فهو يجمع أربعة أمور: أحدها كونه توكيدا لما يذكر، كونه توكيدا لما يذكر أي تقريرا له وتقوية لذكره، أي تقريرا له وتقوية لذكره. وثانيها أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وثالثها أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم، أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم. واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، فهو مخصوص بالقول، فهو مخصوص بالقول، فلا تقع يمين بنية ولا فعل، فلا تقع يمين بنية ولا فعل. وثالثها أن ذلك يكون على وجه معلوم، أن ذلك يكون على وجه معلوم أي مبين في العربية، أي مبين في العربية التي هي لسان الشرع، بحروف القسم الموضوعة لليمين، بحروف القسم الموضوعة لليمين، وهي الواو والباء والتاء، وهي الواو والباء والتاء. وأما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر، والنذر شرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه، شيئا غير محال بقول يدل عليه، إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه. فهو يجمع ثمانية أمور: أولها أنه إلزام، أنه إلزام أي مطالبة النفس بشيء، مطالبة النفس بشيء وإثباته في ذمتها، وإثباته في ذمتها. وثانيها أن الإلزام يتعلق بمكلف، أن الإلزام يتعلق بمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وثالثها كون ذلك المكلف مختارا، كون ذلك المكلف مختارا أي مريدا لما التزم بلا إكراه، أي مريدا لما التزم بلا إكراه. ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيره، ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيرها. وخامسها أن ذلك أن ذلك الملتزم مجعول لله، أن ذلك الملتزم مجعول لله. وسادسها أن الملتزم هو شيء، أن الملتزم هو شيء أي ما يمكن إيجاده، أي ما يمكن إيجاده من قول أو عمل، من قول أو عمل. وسابعها كون ذلك الشيء غير محال، كون ذلك الشيء غير محال أي مما يجري في العادة القدرة عليه، أي مما يجري
في العادة القدرة عليه، فإن خرج عن العادة فهو محال، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كناذر صوم أمس، كناذر صوم أمس، فإنه صوم أمس، فإنه لا يمكنه لفوات محله، فإنه لا يمكنه لفوات محله. وثامنها أن النذر يكون بقول يدل عليه، أن النذر يكون بقول يدل عليه. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مبينا أن انعقاد اليمين أي ترتب أحكامها عليها لا يقع إلا إذا كانت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يعقد اليمين بالله فيقول والله، أو يعقدها باسم فيقول والرحيم، أو يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فإذا كان عقد اليمين منتظما في ذكر اسم الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كانت اليمين منعقدة مترتبا عليها حكمها. ثم بين حكم الحلف بغير الله فقال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. فمن حلف بغير الله ترتب على حلفه حكمان: أحدهما أن حلفه الواقع منه شرك، والآخر أن اليمين لا تنعقد به، أن اليمين لا تنعقد به. والحكم الأول يفيد كون الحلف بغير الله محرما، فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله أنه محرم لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الأحكام الخمسة، فإن الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله، ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في الإقناع: ويحرم الحلف بغير الله وصفاته، ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي، لأنه شرك في تعظيم الله، ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه. ومنه تعلم فائدتان: أحدهما أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، والآخر أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، فهم يجزمون بكونه محرما، ولم يحتج إلى ذكر الشرك هنا لأن المقام في بيان الأحكام عند الفقهاء، والوصف بالشرك وصف زائد يذكر في علم الاعتقاد. ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع، إعلاما للتلازم بين كونه محرما والشركا، كما هي عبارة صاحب الإقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الأحكام، فيظن أن الحنابلة مختلفون، فمنهم من يقول بأن الحلف بغير الله محرم، ومنهم من يقول بأنه شرك. وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم أن القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابية دون فقهاء الحنابلة. ومن المقطوع به أن الحجاوية كان قبل وجود محمد بن عبد الوهاب بمدة طويلة، فلا يصح حينئذ هذا القول، بل هو من تشوش الأصول والأخذ عن غير الفحول والولوج في العلوم بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وإفراغ النزاعات الإقليمية أو السلطانية أو غيرها في ثوب العلم، فيحمى أنف أحدهم ويمتلئ صدره غيظا لأمر مضمر كمنازعة سلطان أو الضيق بأهل بلد دون أهل بلد أو ابتغاء منصب ورئاسة وجاه فاته، فيتفوه بما بهذا وأمثاله. وأما البصير بالعلم الآخذ له عن أهله السائر في جادتهم فإنه يميز منازل الأقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الأتم في هذا الباب أمران: أحدهما الأخذ عن أهل العلم الراسخين ورد هذه المسائل إليهم، والآخر الإعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات، وألا يرخي طالب العلم سمعه وعنقه إلى كل صائح يصيح، اكتفاء بمن رسخ وثبتت قدمه في معرفة العلم. ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على الحالف بغير الله سبحانه وتعالى. أحدهما أن من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله، فيشرع له بعد حلفه أن يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى فيقول أستغفر الله. والآخر أنه لا كفارة عليه. فصارت الأحكام المتعلقة بالحلف بغير الله عند الحنابلة أربعة: أولها أنه شرك محرم، وثانيها أن اليمين لا تنعقد به، وثالثها أنه يشرع للعبد الاستغفار بعده، ورابعها أنه لا كفارة فيه. ثم بين ما تجب به الكفارة فقال: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، أي أن اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل. متى اقترن هذا باختيار العبد وحنته في يمينه؟ فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط: أولها كون الحالف مختارا، وثانيها كون حلفه على مستقبل، وثالثها وقوع حنثه في يمينه، فإذا حنث في يمينه لزمته الكفارة. والحنث في اليمين هو المذكور في قول المصنف بعد: بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، انتهى كلامه. فإذا فعل العبد شيئا حلف على تركه أو ترك شيئا حلف على فعله كان حانثا بيمينه، وإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة الآتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم الحلف على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل، فقال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. انتهى كلامه. فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة الأمر تسمى يمينا غموسا، وآكدها إذا كانت متعلقة بانتزاع حق أحد، وسميت غموسا لأمرين، أحدهما أنها تغمس صاحبها في الإثم، والآخر أنها تغمسه في النار، والفرق بينهما أن الأول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالآخرة، والغمس هو الغمر، ثم بين حكم لغو اليمين فقال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه. انتهى كلامه. ولغو اليمين معفو عنها، فلا إثم فيها ولا كفارة، وحقيقتها حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه، قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولغو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كفارة هو قول الإنسان في عرض حديثه: لا والله بلا والله، من غير قصد، أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال. انتهى كلامه. ثم بين المصنف ما تقع به الكفارة تتميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على أمر مستقبل مع بيان الكفارة، فقال: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. انتهى كلامه. فكفارة اليمين نوعان: أحدهما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والآخر صيام 3 أيام، فالنوع الأول مخير فيه، والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول. فمن حلف يمينا ثم حنث فيها فإنه يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى، فإن لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام 3 أيام. وتقدم أن الإطعام عند الحنابلة إذا أطلق يراد به مد بر أو نصف صاع من غيره، والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، وكذا للمرأة، فيكون لها درع وخمار، فالمرأة تصلي في درع وخمار، فالخمار يتعلق برأسها والدرع يتعلق ببدنها. والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر أو كبر أو حرية أو رق. زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها عنه. انتهى كلامه، أي أن من أراد أن يحنث في يمينه إذا شاء قدم الكفارة قبل وقوع حنثه في يمينه، وإن شاء أخرها، كمن حلف على أن لا يدخل بيتا لأخيه ثم أراد أن يدخل، فإن شاء قدم الكفارة قبل دخوله وإن شاء أخرها بعد دخوله. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب، فقال: وعن عبد الرحمن بن سمرة إلى قوله رواه الخمسة. انتهى كلامه. فالحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه أن الاستثناء في اليمين يمنع الحنث فيها، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكره، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكرها. وهذا المعنى الاستثناء غير المعنى المعروف عند النحاة. وشرطه ثلاثة أمور: أولها نطقه بالاستثناء، نطقه بالاستثناء بأن يجري لسانه به، بأن يجري لسانه به. والثاني اتصاله باليمين حقيقة أو حكما، اتصاله باليمين حقيقة أو حكما. وثالثها قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة، قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة. فإذا قال العبد: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فقد استثنى، لأنه نطق بها فجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه، وجاء بها متصلة حقيقة أي بعد كلامه، فلو عطس أو سعل ثم قال إن شاء الله فهو استثناء متصل حكما. وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعليقها بالمشيئة لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم إليه في تعيين المقصود باليمين، فقال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. أي أنه يحتكم في تعيين نية الحالف إلى أمور ثلاثة: أولها نية الحالف بأن تكون نيته هو كذا وكذا، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، كأن يتنازع هو وأحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول: والله لا أشرب الماء، فإن الماء هنا يراد بها ماء البئر، لأن الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها أن يرجع إلى اللفظ الدال على النية، أي ما يتناوله الاسم، أي ما يتناوله الاسم إما شرعا وإما لغة وإما عرفا، كما لو ذكر أحد في يمينه الحج، فإن المراد بالحج حينئذ هو قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لأداء شعيرته، ولا يصح أن يقال إن الحج هنا هو القصد، لأن هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من ذلك فقال: إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. فاستثني مما تقدم فيما يرجع إليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين، فإن الحلف حينئذ يكون على نية المستحلف وليس مرجوعا فيه إلى نية الحالف ولا إلى غير ذلك، بل إذا أراد المستحلف من قاض أو مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد بيمين الحالف ولو قصد غيره، إذ لا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف أحكام صنو الأيمان المذكور في الترجمة وهو النذور، فقال: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. انتهى كلامه. فبين أن عقد النذر مكروه، والعقد هو الإبرام، والعقد هو الإبرام، فإبرام النذر بفعله ابتداء حكمه الكراهة للحديث المذكور، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بإبرامه وإنشائه، وأما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف، وابتدأه بقوله: وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. فإذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم، وكان نذره على بر وجب الوفاء به، والبر هو الطاعة، فإذا نذر طاعة كان يصلي أو يصوم أو يعتمر أو يحج شيئا من هذه العبادات فإنه يجب عليه أن يفي به للحديث المذكور، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: من ندر أن يطيع الله فليطعه، وطاعة الله هي البر المراد عند الفقهاء. وعزى المصنف الحديث إلى الصحيحين تبعا لما وقع في كتابي إيش؟ تبعا لما وقع في كتابي أحسنت تبعا لما وقع في كتاب التوحيد. وهذا يتبع ما ذكرته لكم آنفا من أن المصنف وغيره من المتأخرين تعلقوا بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون، فيقع أحدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم، ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر إذا كان مباحا أو جاريا مجرى اليمين أو كان نذر معصية، فقال: وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك. عندك إيش؟ به ها؟ ولا بذلك؟ لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا أحكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع آخر، فإنه ذكر ثلاثة أنواع من النذر. أحدها النذر المباح، وهو أن ينذر شيئا مباحا، كان ينذر أن يشرب ماء أو غير ذلك. وثانيها نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الواقع لخصومة وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية، وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة أحكام، فالحكم الأول أنه لا يجب الوفاء بذلك، أنه لا يجب الوفاء بذلك، فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فيكون مباحا في نذر اللجاج في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فإن شاء فعل وترك ما نذر عليه ما نذره، وإن شاء كفر عنه. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني أن فيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، أي أن الناذر شيئا من هذه النذور الثلاثة إذا لم يوفي به فتجب فيه الكفارة. وتقدم أن هذا يكون في نذر المباح أو نذر اللجاج والغضب، وأما نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث أنه يحرم الوفاء به في المعصية، أي أن النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به للحديث المتقدم، وفيه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وتتعلق به الكفارة، وتتعلق به الكفارة، فهو مندرج في الحكم الثاني في قوله: وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، كمن نذر أن يشرب خمرا أو يأكل لحم خنزير فإنه يحرم عليه أن يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة، واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة.
نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدية. متفق عليه. الثاني شبه العمد،
يقتل وإما أن يفدي.
أحسن الله عليك. إما أن يقتل ويقتل، إما أن يقتل وإما أن يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملونه ثلثها.
أعد ففل بعد أو سبب ففل.
أحسن الله إليكم. ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته.
إذا في النسخة اللي عندكم ففي الأخيرين، ولا ففي الأخير؟ بعض النسخ رأيتها ففي الأخير، لا يستقيم الكلام بها. نعم.
والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملونه ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر.
الأنف إذا أوعب،
أوعب،
أيوة، أوعب إيش؟
جدعا.
جدعا ولا جدعة؟ أو الهاء.
لا جدعا،
هاء بالهاء. إذا أوعب جدعه، هكذا نص المصنف. نعم.
الله عليك. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي الست
10 ولا 10، تاء مربوطة ولا بدون تاء؟
لا بدون تاء.
نسخة المصنف 10 من الإبل، 10 من الإبل. وجهها لغة 10 إيش؟ 10 جمال، 10 جمال، جمال مذكر، تصير هذه مؤنثة. نعم.
أحسن الله إليك. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه أبو داود. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء.
وأن لا يكون
والدا للمقتول،
أي والدا، وقع في نسخة المصنف ولدا وهي خطأ، صوبها ابنه في نسخته، فالصواب أن لا يكون والدا للمقتول. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآيات. ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي مبتدأ الربع الأخير من أرباع الفقه، فقال كتاب الجنايات، فالفقه كما تقدم ربع عبادات وربع معاملات وربع أنكحة وربع جنايات، وكل واحد له ما يتبعه فيجري تابعا له منتظما في أحكامه وفق أصل جامع بينها. فهذا الربع هو الربع الأخير من أرباع الفقه. والجنايات شرعا جمع جناية، والجنايات جمع جناية، وهي شرعا التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها وجود التعدي وهو تجاوز حد مأذون فيه، وجود التعدي وهو تجاوز حد مأذون فيه، وثانيها تعلق ذلك التعدي بالبدن فقط، تعلق ذلك التعدي بالبدن فقط لا بعرض ولا بمال، لا بعرض ولا بمال، وثالثها أن التعدي المذكور يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، أن التعدي المذكور يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فيترتب عليه واحد أو أكثر من هؤلاء المذكورات. والجناية ثلاثة أنواع، والجناية ثلاثة أنواع، فالنوع الأول جناية النفس، فالنوع الأول جناية النفس، وهي الجناية المتعلقة بإزهاق الروح، وهي الجناية المتعلقة بإزهاق الروح. والنوع الثاني جناية الطرف، جناية الطرف، وهي الجناية المتعلقة بإيش؟ بالأعضاء، وهي الجناية المتعلقة بالأعضاء كيد أو رجل أو غير ذلك. والنوع الثالث جناية الجراح، جناية الجراح، وهي الجناية المتعلقة بجرح، وهي الجناية المتعلقة بجرح بشق أو إسالة دم أو غير ذلك. ونثر المصنف الأحكام المتعلقة بها ممزوجة في هذا الكتاب، وابتدأ ذلك ببيان الأحكام المتعلقة بجناية النفس، فقال القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قوله بمباشرة أو سبب، فبين أن إزهاق الروح بالتعدي على نفس بغير حق له ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قتل العمد، والقسم الثاني قتل شبه العمد، والقسم الثالث قتل الخطأ. فأما القسم الأول فذكره بقوله أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، انتهى كلامه، أي أن يقصد أحد التعدي على غيره بغير حق بما يقتل غالبا، كان يضربه بسيف أو يرمي عليه حجرا ثقيلا، فإن هذا يقتل مثله في العادة، وهذا معنى قول الفقهاء تقتل غالبا، أي وفق العادة الجارية، وإن تخلفت في أحد دون أحد. ثم بين ما يترتب عليه، فقال: فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه، أي أن ولي الدم وهو ولي النفس المقتولة يخير إن أراد استيفاء حقه، وإن لم يرد فبادر بالعفو فذلك أفضل وله أجر عظيم. فالمذكور هنا عند إرادة استيفاء الحق، فيؤذن للعبد أن يعفو عمن قتل من هو ولي له، فإن شاء استيفاء الحق فهو مخير بين شيئين، أحدهما القتل والآخر الدية. فالقتل إزهاق نفس القاتل، والدية هي شرعا المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. فتارة تدفع الدية إلى الولي كدية المقتول، وتارة تدفع إلى المجني عليه كالدية التي تكون في الأطراف أو في الجروح. وزاد المصنف هنا في نور البصائر والألباب عند ذكر الدية فقال: وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى، وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى. فالواجب من الدية في القتل العمد 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى، أي 50 بعيرا، وتكون الدية هنا مغلظة، وتغليظها من 3 جهات، وتغليظها من 3 جهات. فالجهة الأولى كونها في مال القاتل لا في مال عاقلته، كونها في مال القاتل لا في مال عاقلته. والجهة الثانية كونها معجلة غير مؤجلة، كونها معجلة غير مؤجلة، فيلزمه تعجيلها ولا تؤخر عليه تأجيلا 3 سنين كما في نظيرها مما سيأتي. والجهة الثالثة أن أسنان الإبل فيها تربع، أن أسنان الإبل فيها تربع، فتجعل 100 4 أقسام، فتجعل 100 4 أقسام، منها 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. وأما القسم الثاني فذكره بقوله: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. انتهى كلامه. وهذا القسم لا يوجد فيه العمد الخالص، لأن الجناية المتعمدة هنا بما لا يقتل غالبا، ففيها جهتان: إحداهما تعمد التعدي، تعمد التعدي، والأخرى وقوعه بما لا يقتل غالبا، وقوعه بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بصوت صغير أو يدفعه دفعا يسيرا فيموت بذلك. فالجناية هنا متعمدة، وما استعمل فيها غير قاتل عادة، فيكون هذا شبه عمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، فهو مشوب بالأمرين، ففيه عمد وفيه خطأ على ما تقدم بيانه. وأما القسم الثالث فأشار إليه بقوله الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. انتهى كلامه. والخطأ كما تقدم وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو هنا كما قال أن تقع الجناية منه بغير قصد، فتكون الجناية واقعة بدون قصد. وعدم القصد له جهتان، وعدم القصد له جهتان، إحداهما عدم القصد في الفعل، عدم القصد في الفعل، وهو أن يفعل ما له فعله فيقتل به أحدا، وهو أن يفعل ما له فعله فيقتل به أحدا، كأن يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت، كأن يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت، فإن له رمي الصيد ولم يرد إصابة تلك النفس وقتلها، فيكون القصد هنا متعلقا بفعله، أنه فعل ما له فعله مما أذن له به، ووقع غير ذلك من إزهاق نفس. والأخرى كنا في الأولى عدم القصد اللي عبرنا بإيش، والأخرى عدم القصد في الفاعل، عدم القصد في الفاعل بأن يكون صغيرا أو مجنونا، بأن يكون صغيرا أو مجنونا، فقتل الصبي والمجنون من الخطأ، فقتل الصبي والمجنون من الخطأ. وقوله عند ذكر القتل الخطأ بمباشرة أو سبب، أي على أي حال كان، أي على أي حال كان، سواء بمباشرة منه أو كونه سببا لذلك، فالمباشرة هي الملاقاة في الفعل، كالذي مثلنا من أنه يرمي صيدا ثم يصيب نفسا، والسبب أن يكون بغير ملاقات، كأن يحفر بئرا ولا يصنع لها حجرا فيتردى فيها أحد، فيكون هو متسببا في قتله دون مباشرة قتله. ثم بين المصنف ما يترتب على شبه العمد والخطأ، فقال ففي الأخيرين لا قودا، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، إلى قوله يحملون ثلثها. فبين أن شبه العمد والخطأ لا قود فيهما، والقود هو قتل القاتل بمن قتله، والقود هو قتل القاتل بمن قتله، فلا يقتل القاتل في شبه العمد والخطأ. ويترتب على ذلك الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، والكفارة هنا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام بدلا عنهما، ولا إطعام بدلا عنهما. فالثابت في ذمة القاتل في شبه العمد والخطأ أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب أيضا الدية على عاقلته، والعاقلة كما قال عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، قريبهم وبعيدهم. فتكون الدية هنا ليست في مال الجاني وإنما على عاقلته، والمراد بهم الذكور منه، والمراد بهم الذكور منهم. فالذكور من عصباته أي من قرابته الذين يرثهم ويرثونه تكون فيهم الدية، فتوزع عليهم الدية بقدر حالهم أي من اليسر والعسر، فتفرق على ذكور عصباته بحسب ما يقدرون، بأن يجعل مثلا على الموسر 5 أبعرة وعلى المعسر 1، وتؤجل عليهم 3 سنين أي تفرق وتقسم عليهم في تحصيلها 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها أي يؤدون ثلثها حتى تكمل، وتكون الدية بذلك مخففة بخلاف الدية المتقدم ذكرها في قتل العمد فإنها مغلظة. وتخفيف الدية من جهتين، وتخفيف الدية من جهتين، إحداهما كونها مؤجلة، كونها مؤجلة مقسومة 3 سنين، والآخر كونها مخمسة في أسنان الإبل، كونها مخمسة في أسنان الإبل، فتجعل 5 أخماس، صير كم الخمس؟ 20، فعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، كان مفروض بعدين ببنت المخاض لأنها أصغر، فعشرون نعيدها لك، فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جدع، 20 بنت لبون، بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت، فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جدعة. السن الواحد الذي يكون منه 20 أنثى وعشرون ذكر هو بنت المخاض وابن المخاض. وذكر الإبل باعتبار أنها الأصل الغالب فيها، وإلا فإن جهات الدية 5، الأولى الإبل، والثانية البقر، والثالثة الغنم، والرابعة الفضة، والخامسة الذهب. فأما الإبل فتكون 100 مما تقدم ذكر أسنانه تغليظا وتخفيفا، وأما البقر فتكون 200، فتكون 200، 100 تبيعة ومئة مسنة، مئة تبيعة ومئة مسنة. وأما الغنم فتكون ألفين، فتكون ألفين، فألف جذعة، فألف جذعة، وألف ثنية، وألف ثنية. وأما الفضة فتكون اثني عشر ألف درهم، فتكون اثني عشر ألف درهم. وأما الذهب فتكون ألف دينار، فتكون ألف دينار. قال المصنف رحمه الله بعد ذكر ما تقدم في نور البصائر والألباب زائدا عن المذكور هنا: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد والعدوان وعدم القصاص في غيره. وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره، انتهى كلامه. أي أنه كما يجري في جناية النفس وقوع العمد وشبه العمد والخطأ، فإنه يقع كذلك في الأطراف، ويعلق القصاص بوجود العمد في العدوان دون شبه العمد أو الخطأ. ثم ذكر المصنف حديثا جامعا للديات المتعلقة بجناية النفس وجناية الأطراف وجناية الجروح، فقال: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، إلى قوله رواه أبو داود. وهذا حديث جامع في ديات الجنايات، هو أصل هذا الباب وعموده، ففيه بيان ما يتعلق بجناية النفس وجناية الأطراف وجناية الجروح. وعزاه المصنف إلى أبي داود، وهو عنده في كتاب المراسيل، وهو عنده في كتاب المراسيل. وكتاب المراسيل كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسة، كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسة. فإذا قال أهل العلم رواه أبو داود وكان الحديث في كتاب المراسيل، فإنه يعنون به على وجه التوسع في العزو، وهو صالح لمثل هذا. وأما مع التعيين والتدقيق فهو في كتاب المراسيل لأبي داود، فالحديث المذكور رواه أبو داود في المراسيل والنسائي في السنن الكبرى، وصححه ابن حبان وابن حزم وغيرهما، وهو كتاب مشهور تتابع أهل العلم على ذكره وقبوله، قاله ابن عبد البر وغيره. وقوله فيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه، أي قتل مؤمنا متعمدا، أي قتل مؤمنا متعمدا عالما بكونه معصوم الدم. وقوله فإنه قود، أي فإنه يقاد به فيقتل، فإنه يقاد به فيقتل. فالقود كما تقدم هو قتل القاتل بمن قتله، إلا أن يرضى أولياء المقتول كما تقدم. وقوله وإن في النفس الدية مئة من الإبل، أي إذا وقع ذلك شبه العمد أو الخطأ، فالواجب فيه حينئذ هو الدية ولا يصح فيه قود، فلا قصاص في شبه العمد والخطأ، ويختص القصاص بالقتل في قتل العمد فقط. وقوله وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، أي في الأنف إذا بولغ في قطعه الدية، أي في الأنف إذا بولغ في قطعه الدية بأن يقطع منه المارن، وهو ما لان من الأنف، وهو ما لان من الأنف، أو يزيد على ذلك بأن يستأصل المنخرين، ففيه الدية. وقوله وفي البيضتين الدية، أي الخصيتين، ففي الاثنتين الدية وفي إحداهما نصف الدية. وقوله وفي الصلب الدية، أي في الظهر إذا كسر فإحدودب ظهر صاحبه أو حصلت له مشقة بحدوث ذلك يعجز منها عن قيام ومشي ونحوهما، ففيه الدية. وقوله وفي المأمومة ثلث الدية، أي في الجراحة الخارقة جلد الرأس، أي في الجراحة الخارقة جلد الرأس حتى تصل إلى أم الدماغ، أي الجلدة الرقيقة له، حتى تصل إلى أم الدماغ، أي الجلدة الرقيقة له، ففيها ثلث الدية. وقوله وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة هي الجراحة المنتهية إلى باطن الجوف في صدر أو بطن أو غيرهم، هي الجراحة المنتهية إلى باطن الجوف في بطن أو صدر أو غيرهما. وقوله وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة هي الشجة الهاشمة للعظم، الشجة الهاشمة للعظم، الناقلة له، الناقلة له بتكسيره وتحريكه عن موضعه، بتكسيره وتحريكه عن موضعه، فهي تنقله. وقوله وفي الموضحة، وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هي المبينة، هي الجراحة المبينة عظم الرأس أو الوجه، هي الجراحة المبينة عظم الرأس أو الوجه، فالموضحة تختص بالرأس والوجه، فالموضحة تختص بالرأس والوجه. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب موضحا ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأصول المتعلقة بديات الأعضاء والجروح، قال وأما ديات الأعضاء والجروح فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والأنف ففيه دية كاملة، وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي أحدهما نصفها، وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز ففيها دية كاملة وفي أحدها ثلثها، وما فيه أربعة ففيها دية كاملة وفي أحدها ربعها، وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة وفي كل واحد منها عشرها، انتهى كلامه. وقال أيضا في الكتاب المذكور وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة، انتهى كلامه، أي أنه إذا وقعت جناية متعلقة بعضو أو جرح ولم يقع تقديره شرعا ففيه حكومة، والحكومة هي الرجوع إلى حكم أهل المعرفة، الرجوع إلى حكم أهل المعرفة بأن يقدروا فيها ما يلزم من الدية. وقال أيضا في الكتاب المذكور: والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والمشي والنكاح ونحوها، في كل واحدة منها إذا جني عليه فذهبت دية كاملة، فلو جني عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة. انتهى كلامه. والمراد بالمنافع ما يستفيد منه العبد شيئا بإدراكه، إما بحاسة وإما بغيرها، كالسمع والبصر والمشي والنكاح وغير ذلك. ففي المنفعة إذا تعطلت دية كاملة، وإذا كثرت المنافع المتعطلة منه فلكل منفعة منها دية واحدة. ثم ذكر ما يشترط في وجوب القصاص، فقال: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، إلى قوله: والأمن من التعدي في الاستيفاء. فعد رحمه الله ستة شروط لوجوب القصاص. فالشرط الأول كون القاتل مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ. والشرط الثاني كون المقتول معصوما، أي إيش معنى معصوما؟ يعني بس ما تبين المعنى غير حلقي، أي محفوظ الدم فله حرمة، أي محفوظ الدم فله حرمة. والشرط الثالث كون المقتول مكافئا للجاني، كون المقتول مكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. فالمكافأة وجود المساواة والمقابلة في الدين بالإسلام وفي الحرية والرق. والشرط الرابع أن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، فإذا قتل أب ابنه فإنه لا يقاد به، وكذا لو قتلته أمه. والشرط الخامس اتفاق الأولياء المكلفين، اتفاق الأولياء المكلفين على استيفاء الحق بالقود، على استيفاء الحق بالقود. والشرط السادس الأمن من التعدي في الاستيفاء، الأمن من التعدي في الاستيفاء، أي عدم مجاوزة الحد المأذون به شرعا. وهذه الشروط الستة المذكورة سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، وهما موردان مفترقان وكل واحد يمتاز بشروطه. وسوغ ذلك للمصنف أن الكتاب موضوع للمبتدئين، وسوغ ذلك للمصنف أن الكتاب موضوع للمبتدئين، فمثله مما تقع فيه المسامحة. وأما تحرير المقام فالمذكور هنا كما تقدم نوعان: أحدهما شروط وجوب القصاص، والآخر شروط استيفاء القصاص. فأما شروط وجوب القصاص فأربعة، فأما شروط وجوب القصاص فأربعة. الشرط الأول عصمة المقتول، عصمة المقتول. والشرط الثاني كون القاتل مكلفا، كون القاتل مكلفا. والشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية، المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية حال جنايته، حال جنايته. والشرط الرابع عدم الولادة، عدم الولادة، بألا يكون المقتول ولدا للقاتل، بألا يكون المقتول ولدا للقاتل. وأما شروط استيفاء القصاص فثلاثة، وأما شروط استيفاء القصاص فثلاثة. فالشرط الأول كون ولي المجني عليه مكلفا، كون ولي المجني عليه مكلفا. فلو قتل أحد أحدا ووليه ابن صغير لم يبلغ فإنه حينئذ لا يستوفى القصاص. والشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على الاستيفاء، اتفاق الأولياء المشتركين فيه على الاستيفاء، كمن قتل له، كمن قتل رجلا له خمسة من الولد، كمن قتل رجلا له خمسة من الولد، فلا بد من اتفاقهم على استيفاء الحق بالقود. والشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غيره، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غيره. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بثلاث مسائل. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله وتقتل الجماعة بالواحد، أي إذا قتل جماعة واحدا فإنهم يقتلون به، وشرطه إن صلح فعل كل واحد منهم لقتله، وشرطه إن صلح فعل كل واحد منهم لقتله، أي لو قدر أن الواحد منهم انفرد به وأراد قتله بما قتله به فإنه يقتله، كأن يضربوه بعصي غليظة، كأن يضربوه بعصي غليظة يقتل مثلها. فإن وقع بما لا يصلح فعل الواحد منهم على قتله لم يقادوا به، كما لو رماه كل واحد بحجارة صغيرة لا تقتل فمات باجتماعها، فإنهم لا يقادون به لأن فعل كل واحد منهم لا يصلح لقتله، إلا أن يتواطؤوا على فعل ذلك لإرادة قتله، إلا أن يتواطؤوا على فعل ذلك على لإرادة قتله، فيتفقون على ضربه بما لا يقتل بانفراد كل واحد منهم مريدين قتله بمجموع ذلك، فهؤلاء يقادون به معاقبة لهم بنقيض قصدهم. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، انتهى كلامه، أي إذا وقع التعدي العمد في الأعضاء فإنه يقاد فيؤخذ مثله من المعتدي إذا أمكن ذلك بدون تعد، بأن يكون في مفصل أو منتهى شيء، بأن يكون في مفصل أو في منتهى شيء. والقصاص في الأطراف له ثلاثة شروط، والقصاص في الأطراف له ثلاثة شروط. الشرط الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، أي من التعدي والتجاوز إلى غيره، بأن يكون في مفصل أو في شيء ينتهى إليه. والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع، فمن قطع كفا يمنى من أحد تقطع منه الكف اليمنى، فلا بد من المماثلة في العضو وفي موضعه. والشرط الثالث استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا، استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا، بأن يكون كل من العضوين مساويا للآخر في صحته وكماله، فلو قطع أحد من أحد يده اليمنى وهي شلاء يعني لا تتحرك ويد ذاك اليمنى صحيحة، فإنه يقطع منه إيش؟ فإنه لا يقطع لعدم استوائهما، لعدم استوائهما في الصحة والكمال. والمسألة الثالثة، ثم ذكر المصنف دليل هذه المسألة فقال: لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآيات. ثم والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله: ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، أي أن الأصل الكلي في الديات فيما يكون بين الرجال والنساء أن المرأة تكون نصف دية الرجل إلا فيما دون الثلث، أي إذا نقصت عن الثلث فإنها حينئذ تتساوى. فمثلا دية الأصبع من الرجل كم؟ وتكون بالنسبة للمرأة هي دية المرأة، لا ما تكون خمس، ليش؟ لأنها أقل من الثلث، فالدية كما تقدم 100 من الإبل أو ما يساويها من الموارد الخمسة التي تقدم ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق 1/4 دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع يد سارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء عليه، فإن آل إلى
آل فإن يضطر هكذا في نسخة المصنف، نعم، فإن يضطر
إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة، فقال: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، فهو يجمع أربعة أمور: أولها كونه عقوبة، والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل، والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل والمنع منه، والإثابة بما يسوء ويكره، والإثابة بما يسوء ويكره. وثانيها أن تلك العقوبة مقدرة، أي مبينة القدر. وثالثها أن طريق تقديرها هو الشرع، ورابعها أنها تكون على معصية يقترفها العبد، والمعصية هي مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود، فقال: لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، وزاد المصنف في نور البصائر والألباب ذكر ملتزم، فعبارته: على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وهي أوفى في بيان أحكام هذا الباب، ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه. موجودة عندك؟ موجودة؟
اللي هي شيخ
ملتزم.
لا لك.
فالحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط، أولها كونه مكلفا، أي عاقلا بالغا، والثاني كونه ملتزما أحكام الإسلام، كونه ملتزما أحكام الإسلام وهو المسلم أو الذمي، وهو المسلم أو الذمي. والثالث كونه عالما بالتحريم، كونه عالما بالتحريم الذي رتب على فعله له العقوبة، الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده إقامة الحدود فقال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة في رقيقه. انتهى كلامه. فإقامة الحدود مفوضة إلى الإمام وهو ولي الأمر أو من ينيبه عنه كقاض أو غيره، لأن الحدود حق الله، والإمام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه، فهي من وظائفه الشرعية في الإسلام، ولا تكون لغيره لافتقارها إلى الاجتهاد وخوف الحيف منها، فلا يسلم من معرة ذلك إلا من جعله الله إماما بتوليته الحكم أو كان نائبا لذلك الإمام. واستثني منه السيد وهو مالك الرقيق، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. فللسيد إقامة حد على مملوكه بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. فالشرط الأول كون السيد مكلفا، كون السيد مكلفا أي عاقلا بالغا. والشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه، كونه عالما بالحد وشروطه، فيعلم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون إقامته بجلد، كون إقامته بجلد فقط، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده لسرقته، فيكون له الجلد فقط، فيكون له الجلد فقط. وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد تعزيرا، ثم الجلد تعزيرا. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب بيان الحكمة من الحدود فقال: وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها. انتهى كلامه. ثم ذكر أصلا كليا في حد الرقيق فقال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، أي أن الحد المشتمل على جلد كزنا غير المحصن أو جلد القاذف أو جلد شارب الخمر، فإن الرقيق ينصف له العذاب بالجلد، فإذا كان على الحر 100 فعلى المملوك 50، وإذا كان عليه أو إذا كان على الحر 80 فعلى العبد 40. ثم شرع يبين جملة من أحكام الحدود، وابتدأ بالحد الأول وهو حد الزنا، فقال: فحد الزنا إلى قوله يصرحون بشهادتهم. وبين حقيقة الزنا فقال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، والمراد بالفعل الوطؤ هنا، والمراد بالفعل الوطؤ هنا بأن يطأ في قبل أو دبر. والقبل يتعلق بالمرأة فقط، وأما الدبر فيتعلق بامرأة ورجل أيضا. فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا، فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا وله أحكامه. وبين المصنف في كلامه أن الزاني له حالان: الحال الأولى أن يكون محصنا، والحال الثانية أن يكون غير محصن. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، وهما بالغان عاقلان حران. وهذا معنى قوله: وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. انتهى كلامه. فإذا كان الزاني محصنا فحده الرجم حتى يموت، فحده الرجم حتى يموت. وأما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد 100 جلدة، والتغريب عن الوطن عاما بإخراجه من وطنه إلى بلد آخر مسافة قصر أو فوقها بحسب ما يرى فيه الإمام أو نائبه المصلحة. واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. فمن شرط هذا الحد أن يقر به الزاني 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم، أي يصفون واقعة الزنا، فيشهدون في مجلس واحد بأنهم رأوه منه فيها بمنزلة المرود في المكحلة هو الرشا في البئر، والمرود هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في العين، والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى في البئر. فمن شرط شهادة هؤلاء أمران، الأول أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، والثاني أن يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه آنفا، وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا، وهو أحد شروط حد الزنا، وهي 3، فالشرط الأول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم، إما بإقرار الزاني 4 مرات أو شهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدمة. والشرط الثاني تغييب حشفة أصلية، تغييب حشفة أصلية في قبل أو دبر أصليين، في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي، من آدمي حي، فلا بد أن يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر، وهي موضع القطع من الذكر في الختان، في قبل أو دبر أصلي من آدمي حي، فلو كان من بهيمة أو من آدمي ميت لم يكن ذلك زنا. والشرط الثالث انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة أي عدم وجود الشبهة للواطئ للمرأة، أي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة، كمن وطئ محرما له برضاع ظانا أنها تحل له، كمن وطئ محرما له برضاع ظانا أنها تحل له. ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المبينة أحكام الزنا، فقال قال تعالى الزانية والزاني إلى قوله والغامدية. فالدليل الأول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ففيه إثبات الجلد 100 للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وفيه إثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف أن آخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما، فلم يجمع مع الرجم الجلد، وجعل الرجم كافيا في أداء هذا الحد في حقهما. ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف. والقذف شرعا هو الرمي بزنا أو لواط، هو الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة. فالقذف نوعان، أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي، فالقذف نوعان أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في قولنا الرمي بالزنا أو لواط، والقذف الحكمي والمذكور في قولنا أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، كأن يشهد 3 على زنا أحد ولا يشهد الرابع، فإن 3 يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال البينة إذا شهدوا بزنا على أحد. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بقوله ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير. فذكر أن القاذف له حالين، له حالان، أحدهما أن يقذف محصن محصنًا والآخر أن يقذف غير محصن. وبين المحصن في هذا الباب فقال: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، انتهى كلامه. والمحصن في هذا الموضع عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا هو الجامع خمسة أوصاف، هي الحرية والبلوغ والإسلام والعقل والعفة. وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب، فمذهب الحنابلة أنه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، وهو ابن عشر وبنت سبع، وهو ابن عشر وبنت سبع. فالمحصن عند الحنابلة في هذا الباب هو الحر الذي يجامع مثله المسلم العاقل العفيف، ولا يشترطون بلوغه. فأما الحال الأولى وهي قذف المحصن أو الشهادة عليه بزنا أو لواط ولم تكمل الشهادة، فحده أن يجلد 80 جلدة. وأما الحال الثانية وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير، أي لا حد فيه وإنما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير شرعا إيش؟ عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية، تأديب. إيش؟ ما هو اللي في غير حق، في غير حد؟ عقوبة مقدرة، عقوبة غير مقدرة. هو عقوبة ولا غير عقوبة؟ ها؟ عقوبة. هو التعزير يكون عقوبة باعتبار إرادة منعه، وهو تأديب باعتبار إرادة تقويته عن الكف، لأن اسم التعزير من الأضداد، لأن اسم التعزير من الأضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ومرادهم على ما لا يجوز فعله. فإن التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو أعلى منه، لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله. فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله، ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمن أتى امرأة فيما دون الفرج أو غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة، ففيه التعزير. ويتعلق هذا بالقاذف إذا قذف غير محصن، أما إذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد 80 جلدة. وشروط وجوب حد القذف خمسة، وشروط وجوب حد القذف خمسة. فالشرط الأول مطالبة المقذوف بحد القاذف، مطالبة المقذوف بحد القاذف. والشرط الثاني استدامة طلبه إلى إقامة الحد، استدامة طلبه إلى إقامة الحد. فلو عفى قبل إقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف، تكذيب المقذوف للقاذف بإنكار ما رماه به، بإنكار ما رماه به. والشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، لأن من لاعن كما تقدم يسقط عنه الحد فيدرى عنه العذاب. والشرط الخامس ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره، ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وقد بقيت منه صبابة يسيرة نجعلها غدا إن شاء الله، ولا نجعلها الأربعاء، غدا إن شاء الله موعدنا غدا بعد صلاة العصر، ونختم إن شاء الله تعالى فيها الكتاب. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 25 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب الأيمان والنذور.
نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين باب الأيمان والنذور: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صيام 3 أيام. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الأحكام في كتاب الأطعمة، فقال: باب الأيمان والنذور. والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع، سيقولون باب الأيمان والنذور، ولا يقولون باب اليمين والنذر لتعدد صورهما واختلاف أحكامهما، فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف الأحكام أن تكون الترجمة واردة بالجمع لا بالإفراد. والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين، أحدهما الأيمان والآخر النذور. فأما اللفظ الأول الأيمان فهو جمع يمين، واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم، فهو يجمع أربعة أمور، أحدها كونه توكيدا لما يذكر، كونه توكيدا لما يذكر أي تقريرا له وتقوية لذكره، أي تقريرا له وتقوية لذكره. وثانيها أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أن المؤكد هو حكم مشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وثالثها أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم، أن التوكيد المذكور يكون بذكر معظم، واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، واسم الذكر هنا يراد به اللفظ، فهو مخصوص بالقول، فهو مخصوص بالقول، فلا تقع يمين بنية ولا فعل، فلا تقع يمين بنية ولا فعل. وثالثها أن ذلك يكون على وجه معلوم، أن ذلك يكون على وجه معلوم أي مبين في العربية، أي مبين في العربية التي هي لسان الشرع بحروف القسم الموضوعة لليمين، بحروف القسم الموضوعة لليمين وهي الواو والباء والتاء، وهي الواو والباء والتاء. وأما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر، والنذر شرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه، شيئا غير محال بقول يدل عليه، إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه. فهو يجمع ثمانية أمور، أولها أنه إلزام، أنه إلزام أي مطالبة النفس بشيء، مطالبة النفس بشيء وإثباته في ذمتها، وإثباته في ذمتها. وثانيها أن الإلزام يتعلق بمكلف، أن الإلزام يتعلق بمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. وثالثها كون ذلك المكلف مختارا،
كون ذلك المكلف مختارا أي مريدا لما التزم بلا إكراه، أي مريدا لما التزم بلا إكراه. ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيره، ورابعها أن الملزم هنا هي نفسه لا غيرها. وخامسها أن ذلك الملتزم مجعول لله، أن ذلك الملتزم مجعول لله. وسادسها أن الملتزم هو شيء، أن الملتزم هو شيء أي ما يمكن إيجاده، أي ما يمكن إيجاده من قول أو عمل، من قول أو عمل. وسابعها كون ذلك الشيء غير محال، كون ذلك الشيء غير محال أي مما يجري في العادة القدرة عليه، أي مما يجري في العادة القدرة عليه، فإن خرج عن العادة فهو محال، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى، كناذر صوم أمس، كناذر صوم أمس، فإنه صوم أمس فإنه لا يمكنه لفوات محله، فإنه لا يمكنه لفوات محله. وثامنها أن النذر يكون بقول يدل عليه، أن النذر يكون بقول يدل عليه. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بقوله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مبينا أن انعقاد اليمين أي ترتب أحكامها عليها لا يقع إلا إذا كانت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن يعقد اليمين بالله فيقول والله، أو يعقدها باسم فيقول والرحيم، أو يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فإذا كان عقد اليمين منتظما في ذكر اسم الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كانت اليمين منعقدة مترتبا عليها حكمها. ثم بين حكم الحلف بغير الله فقال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. فمن حلف بغير الله ترتب على حلفه حكمان، أحدهما أن حلفه الواقع منه شرك، والآخر أن اليمين لا تنعقد به، أن اليمين لا تنعقد به. والحكم الأول يفيد كون الحلف بغير الله محرما، فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم، وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله أنه محرم لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الأحكام الخمسة، فإن الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله، ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في الإقناع: ويحرم الحلف بغير الله وصفاته، ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي، لأنه شرك في تعظيم الله، ولو بنبي لأنه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه. ومنه تعلم فائدتان: أحدهما أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، أن الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة، والآخر أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، أن المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا، فهم يجزمون بكونه محرما، ولم يحتج إلى ذكر الشرك هنا لأن المقام في بيان الأحكام عند الفقهاء، والوصف بالشرك وصف زائد يذكر في علم الاعتقاد. ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع إعلاما للتلازم بين كونه محرما والشركا، كما هي عبارة صاحب الإقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الأحكام، فيظن أن الحنابلة مختلفون، فمنهم من يقول بأن الحلف بغير الله محرم، ومنهم من يقول بأنه شرك، وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم أن القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابية دون فقهاء الحنابلة. ومن المقطوع به أن الحجاوية كان قبل وجود محمد بن عبد الوهاب بمدة طويلة، فلا يصح حينئذ هذا القول، بل هو من تشوش الأصول والأخذ عن غير الفحول والولوج في العلوم بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وإفراغ النزاعات الإقليمية أو السلطانية أو غيرها في ثوب العلم، فيحمى أنف أحدهم ويمتلئ صدره غيظا لأمر مضمر كمنازعة سلطان أو الضيق بأهل بلد دون أهل بلد أو ابتغاء منصب ورئاسة وجاه فاته، فيتفوه بما بهذا وأمثاله. وأما البصير بالعلم الآخذ له عن أهله السائر في جادتهم فإنه يميز منازل الأقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الأتم في هذا الباب أمران: أحدهما الأخذ عن أهل العلم الراسخين ورد هذه المسائل إليهم، والآخر الإعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات، وألا يرخي طالب العلم سمعه وعنقه إلى كل صائح يصيح، اكتفاء بمن رسخ وثبت قدمه وثبتت قدمه في معرفة العلم. ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى: أحدهما أن من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله، فيشرع له بعد حلفه أن يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى فيقول: أستغفر الله. والآخر أنه لا كفارة عليه، والآخر أنه لا كفارة عليه، فصارت الأحكام المتعلقة بالحلف بغير الله عند الحنابلة أربعة: أولها أنه شرك محرم، وثانيها أن اليمين لا تنعقد به، وثالثها أنه يشرع للعبد الاستغفار بعده، ورابعها إيش؟ أنه لا كفارة فيه. ثم بين ما تجب به الكفارة فقال ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، أي أن اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل. متى اقترن هذا باختيار العبد وحنته في يمينه؟ فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط، فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط. أولها كون الحالف مختارا، أولها كون الحالف مختارا، وثانيها كون حلفه على مستقبل، كون حلفه على مستقبل، وثالثها وقوع حنته في يمينه، وقوع حنته في يمينه. فإذا حنث في يمينه لزمته الكفارة، والحنث في اليمين هو المذكور في قول المصنف بعد بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، انتهى كلامه. فإذا فعل العبد شيئا حلف على تركه أو ترك شيئا حلف على فعله كان حانثا بيمينه، وإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة الآتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم الحلف على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل، فقال فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، انتهى كلامه. فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة الأمر تسمى يمينا غموسا، وآكدها إذا كانت متعلقة بانتزاع حق أحد، وسميت غموسا لأمرين، وسميت غموسا لأمرين، أحدهما أنها تغمس صاحبها في الإثم، أنها تغمس صاحبها في الإثم، والآخر أنها تغمسه في النار، أنها تغمسه في النار. والفرق بينهما أن الأول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالآخرة، والغمس هو الغمر، والغمس هو الغمر. ثم بين حكم لغو اليمين فقال وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، انتهى كلامه. ولغو اليمين معفو عنها فلا إثم فيها ولا كفارة، وحقيقتها حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه، حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه. قال المصنف في نور البصائر والألباب ولغو اليمين الذي لا إثم فيه ولا كفارة هو قول الإنسان في عرض حديثه لا والله بلا والله من غير قصد، أو يحلف على ماض يظنه كما قال فيتبين خلاف ما قال، انتهى كلامه. ثم بين المصنف ما تقع به الكفارة تتميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على أمر مستقبل مع بيان الكفارة، فقال وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام، انتهى كلامه. فكفارة اليمين نوعان، أحدهما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والآخر صيام 3 أيام، والآخر صيام 3 أيام. فالنوع الأول مخير فيه، والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول، فالنوع الأول مخير فيه، والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الأول، فمن حلف يمينا ثم حنث فيها فإنه يعتق رقبة أو يطعم ستة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسى، فإن لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام. وتقدم أن الإطعام عند الحنابلة إذا أطلق يراد به إيش؟ مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره. والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة، وكذا للمرأة، فيكون لها درع وخمار، فيكون لها درع وخمار، فالمرأة تصلي في درع وخمار، فالخمار يتعلق برأسها والدرع يتعلق ببدنها، والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر أو كبر أو حرية أو رق. زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث أو يؤخرها عنه. انتهى كلامه، أي أن من أراد أن يحنث في يمينه إذا شاء قدم الكفارة قبل وقوع حنثه في يمينه، وإن شاء أخرها، كمن حلف على أن لا يدخل بيتا لأخيه ثم أراد أن يدخل، فإن شاء قدم الكفارة قبل دخوله وإن شاء أخرها بعد دخوله. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب، فقال: وعن عبد الرحمن بن سمرة إلى قوله رواه الخمسة. انتهى كلامه. فالحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ففيه أنه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه أن الاستثناء في اليمين يمنع الحنث فيها، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكره، واستثناء اليمين هو قول إن شاء الله مع ذكرها، وهذا المعنى للاستثناء غير المعنى المعروف عند النحاة. وشرطه ثلاثة أمور: أولها نطقه بالاستثناء، نطقه بالاستثناء بأن يجري لسانه به، بأن يجري لسانه به. والثاني اتصاله باليمين حقيقة أو حكما، اتصاله باليمين حقيقة أو حكما. وثالثها قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة، قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة، فإذا قال العبد والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله فقد استثنى، لأنه نطق بها فجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه، وجاء بها متصلة حقيقة أي بعد كلامه، فلو عطس أو سعل ثم قال إن شاء الله فهو استثناء متصل حكما. وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعليقها بالمشيئة لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم إليه في تعيين المقصود باليمين، فقال ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، أي أنه يحتكم في تعيين نية الحالف إلى أمور ثلاثة، أولها نية الحالف بأن تكون نيته هو كذا وكذا، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف، كما لو ذكر السماء في حلفه وأراد بها السقف فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، الرجوع إلى السبب الذي هيج اليمين، كأن يتنازع هو وأحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول والله لا أشرب الماء، فإن الماء هنا يراد بها ماء البئر، لأن الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها أن يرجع إلى اللفظ الدال على النية أي ما يتناوله الاسم، أي ما يتناوله الاسم إما شرعا وإما لغة وإما عرفا، كما لو ذكر أحد في يمينه الحج فإن المراد بالحج حينئذ هو قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لأداء شعيرته، ولا يصح أن يقال إن الحج هنا هو القصد، لأن هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من ذلك فقال إلا في الدعاوى، ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. فاستثني مما تقدم فيما يرجع إليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين، فإن الحلف حينئذ يكون على نية المستحلف وليس مرجوعا فيه إلى نية الحالف ولا إلى غير ذلك، بل إذا أراد المستحلف من قاض أو مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد بيمين الحالف ولو قصد غيره، إذ لا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف أحكام صنو الأيمان المذكور في الترجمة وهو النذور، فقال وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، انتهى كلامه. فبين أن عقد النذر مكروه، والعقد هو الإبرام، والعقد هو الإبرام، فإبرام النذر بفعله ابتداء حكمه الكراهة للحديث المذكور، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بإبرامه وإنشائه، وأما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف، وابتدأه بقوله وإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. فإذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم، وكان نذره على بر وجب الوفاء به، والبر هو الطاعة، فإذا نذر طاعة كان يصلي أو يصوم أو يعتمر أو يحج شيئا من هذه العبادات فإنه يجب عليه أن يفي به، للحديث المذكور، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وطاعة الله هي البر المراد عند الفقهاء. وعزى المصنف الحديث إلى الصحيحين تبعا لما وقع في كتابي إيش؟ تبعا لما وقع في كتابي حسنت تبعا لما وقع في كتاب التوحيد. وهذا يتبع ما ذكرته لكم آنفا من أن المصنف وغيره من المتأخرين تعلق بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون، فيقع أحدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم، ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر إذا كان مباحا أو جاريا مجرى اليمين أو كان نذر معصية، فقال وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك. عندك إيش؟ به ها؟ قل بذلك. لم يجب الوفاء بذلك، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا أحكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع آخر، فإنه ذكر ثلاثة أنواع من النذر. أحدها النذر المباح، وهو أن ينذر شيئا مباحا، كان ينذر أن يشرب ماء أو غير ذلك. وثانيها نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الواقع لخصومة وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية، وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة أحكام، فالحكم الأول أنه لا يجب الوفاء بذلك، أنه لا يجب الوفاء بذلك، فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فيكون مباحا في نذر اللجاج في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب، فإن شاء فعل وترك ما نذر عليه ما نذره، وإن شاء كفر عنه. وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني أن فيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، أي أن الناذر شيئا من هذه النذور الثلاثة إذا لم يوفي به فتجب فيه الكفارة، وتقدم أن هذا يكون في نذر المباح أو نذر اللجاج والغضب، وأما نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث أنه يحرم الوفاء به في المعصية، أي أن النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به، للحديث المتقدم وفيه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وتتعلق به الكفارة، وتتعلق به الكفارة، فهو مندرج في الحكم الثاني في قوله: وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة، كمن نذر أن يشرب خمرا أو يأكل لحم خنزير فإنه يحرم عليه أن يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة، واختار المصنف في المختارات الجلية أن النذر المحرم لا يوجب كفارة.
الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدية. متفق عليه. الثاني شبه العمد،
يقتل وإما أن
يفدي، إما أن يقتل ويقتل، إما أن يقتل وإما أن يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملونه ثلثها.
أعد ففي ال... بعد أو سبب ففي ال...
أحسن الله عليكم. ففي الأخيرين لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته.
إذا في النسخة اللي عندكم ففي الأخيرين، ها؟ ولا ففي الأخير؟ بعض النسخ رأيتها ففي الأخير، لا استقيم الكلام بها. نعم.
والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملونه ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر.
الأنف إذا أوعب،
أوعب،
أيوة، أوعب إيش؟
جدعا.
جدعا ولا جدعه بالهاء؟
لا، جدعا
هاء بالهاء. إذا أوعب جدعه، هكذا نصف المصنف. نعم.
الله عليك. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي الست
10 ولا 10 تاء مربوطة ولا بدون تاء؟
لا، بدون تاء.
نسخة المصنف 10 من الإبل، 10 من الإبل. وجهها لغة 10 إيش؟ 10 جمال، 10 جمال، جمال مذكر، تصير هذه مؤنثة. نعم.
الله عليك. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه أبو داود. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولين.
وأن لا يكون
والدا للمقتول،
أي والدا، وقع في نسخة المصنف ولدا وهي خطأ، صوبها ابنه في نسخته، فالصواب أن لا يكون والدا للمقتول. نعم،
أحسن الله عليكم. وأن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآيات. ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي مبتدأ الربع الأخير من أرباع الفقه، فقال: كتاب الجنايات. فالفقه كما تقدم ربع عبادات وربع معاملات وربع أنكحة وربع جنايات، وكل واحد له ما يتبعه فيجري تابعا له منتظما في أحكامه وفق أصل جامع بينها. فهذا الربع هو الربع الأخير من أرباع الفقه. والجنايات شرعا جمع جناية، والجنايات جمع جناية، وهي شرعا التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. فهو يجمع 3 أمور: أولها وجود التعدي، وهو تجاوز حد مأذون فيه، وجود التعدي وهو تجاوز حد مأذون فيه. وثانيها تعلق ذلك التعدي بالبدن فقط، تعلق ذلك التعدي بالبدن فقط، لا بعرض ولا بمال، لا بعرض ولا بمال. وثالثها أن التعدي المذكور يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، أن التعدي المذكور يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فيترتب عليه واحد أو أكثر من هؤلاء المذكورات. والجناية 3 أنواع، والجناية 3 أنواع. فالنوع الأول جناية النفس، فالنوع الأول جناية النفس، وهي الجناية المتعلقة بإزهاق الروح، وهي الجناية المتعلقة بإزهاق الروح. والنوع الثاني جناية الطرف، جناية الطرف، وهي الجناية المتعلقة بإيش؟ بالأعضاء، وهي الجناية المتعلقة بالأعضاء كيد أو رجل أو غير ذلك. والنوع الثالث جناية الجراح، جناية الجراح، وهي الجناية المتعلقة بجرح، وهي الجناية المتعلقة بجرح، بشق أو إسالة دم أو غير ذلك. ونثر المصنف الأحكام المتعلقة بها ممزوجة في هذا الكتاب، وابتدأ ذلك ببيان الأحكام المتعلقة بجناية النفس، فقال: القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: إلى قوله بمباشرة أو سبب، فبين أن إزهاق الروح بالتعدي على نفس بغير حق له ثلاثة أقساب. فالقسم الأول قتل العمد، والقسم الثاني قتل شبه العمد، والقسم الثالث قتل الخطأ. فأما القسم الأول فذكره بقوله أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، انتهى كلامه، أي أن يقصد أحد التعدي على غيره بغير حق بما يقتل غالبا، كان يضربه بسيف أو يرمي عليه حجرا ثقيلا، فإن هذا يقتل مثله في العادة، وهذا معنى قول الفقهاء تقتل غالبا، أي وفق العادة الجارية، وإن تخلفت في أحد دون أحد. ثم بين ما يترتب عليه فقال فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه، أي أن ولي الدم وهو ولي النفس المقتولة يخير إن أراد استيفاء حقه، وإن لم يرد فبادر بالعفو فذلك أفضل وله أجر عظيم. فالمذكور هنا عند إرادة استيفاء الحق، فيؤذن للعبد أن يعفو عمن قتل من هو ولي له، فإن شاء استيفاء الحق فهو مخير بين شيئين، أحدهما القتل والآخر الدية. فالقتل إزهاق نفس القاتل، والدية هي شرعا المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية، المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. فتارة تدفع الدية إلى الولي كدية المقتول، وتارة تدفع إلى المجني عليه كالدية التي تكون في الأطراف أو في الجروح. وزاد المصنف هنا في نور البصائر والألباب عند ذكر الدية فقال وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى، وهي 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى. فالواجب من الدية في القتل العمد 100 بعير للذكر ونصفها للأنثى، أي 50 بعيرا، وتكون الدية هنا مغلظة، وتغليظها من 3 جهات، وتغليظها من 3 جهات. فالجهة الأولى كونها في مال القاتل لا في مال عاقلته، كونها في مال القاتل لا في مال عاقلته. والجهة الثانية كونها معجلة غير مؤجلة، كونها معجلة غير مؤجلة، فيلزمه تعجيلها ولا تؤخر عليه تأجيلا 3 سنين كما في نظيرها مما سيأتي. والجهة الثالثة أن أسنان الإبل فيها تربع، أن أسنان الإبل فيها تربع، فتجعل 100 4 أقسام، فتجعل 100 4 أقسام، منها 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة و25 جدعة. وأما القسم الثاني فذكره بقوله الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. انتهى كلامه. وهذا القسم لا يوجد فيه العمد الخالص، لأن الجناية المتعمدة هنا بما لا يقتل غالبا، ففيها جهتان: إحداهما تعمد التعدي، تعمد التعدي، والأخرى وقوعه بما لا يقتل غالبا، وقوعه بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بصوت صغير أو يدفعه دفعا يسيرا فيموت بذلك. فالجناية هنا متعمدة، وما استعمل فيها غير قاتل عادة، فيكون هذا شبه عمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، فهو مشوب بالأمرين، ففيه عمد وفيه خطأ على ما تقدم بيانه. وأما القسم الثالث فأشار إليه بقوله الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. انتهى كلامه. والخطأ كما تقدم وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو هنا كما قال أن تقع الجناية منه بغير قصد، فتكون الجناية واقعة بدون قصد. وعدم القصد له جهتان، وعدم القصد له جهتان: إحداهما عدم القصد في الفعل، عدم القصد في الفعل، وهو أن يفعل ما له فعله فيقتل به أحدا، وهو أن يفعل ما له فعله فيقتل به أحدا، كأن يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت، كأن يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت، فإن له رمي الصيد ولم يرد إصابة تلك النفس وقتلها، فيكون القصد هنا متعلقا بفعله، أنه فعل ما له فعله مما أذن له به، ووقع غير ذلك من إزهاق نفس. والأخرى كنا في الأولى عدم القصد اللي عبرنا بإيش، والأخرى عدم القصد في الفاعل، عدم القصد في الفاعل بأن يكون صغيرا أو مجنونا، بأن يكون صغيرا أو مجنونا، فقتل الصبي والمجنون من الخطأ، فقتل الصبي والمجنون من الخطأ. وقوله عند ذكر القتل الخطأ بمباشرة أو سبب، أي على أي حال كان، أي على أي حال كان، سواء بمباشرة منه أو كونه سببا لذلك. فالمباشرة هي الملاقاة في الفعل، كالذي مثلنا من أنه يرمي صيدا ثم يصيب نفسا، والسبب أن يكون بغير ملاقاة، كأن يحفر بئرا ولا يصنع لها حجرا فيتردى فيها أحد فيكون هو متسببا في قتله دون مباشرة قتله. ثم بين المصنف ما يترتب على شبه العمد والخطأ فقال: ففي الأخيرين لا قودا، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، إلى قوله: يحملون ثلثها. فبين أن شبه العمد والخطأ لا قود فيهما، والقود هو قتل القاتل بمن قتله، والقود هو قتل القاتل بمن قتله، فلا يقتل القاتل في شبه العمد والخطأ. ويترتب على ذلك الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. والكفارة هنا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام بدلا عنهما، ولا إطعام بدلا عنهما. فالثابت في ذمة القاتل في شبه العمد والخطأ أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب أيضا الدية على عاقلته. والعاقلة كما قال عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، قريبهم وبعيدهم. فتكون الدية هنا ليست في مال الجاني وإنما على عاقلته، والمراد بهم الذكور منه، والمراد بهم الذكور منهم. فالذكور من عصباته أي من قرابته الذين يرثهم ويرثونه تكون فيهم الدية، فتوزع عليهم الدية بقدر حالهم أي من اليسر والعسر، فتفرق على ذكور عصباته بحسب ما يقدرون، بأن يجعل مثلا على الموسر 5 أبعرة وعلى المعسر بعير واحد، وتؤجل عليهم 3 سنين أي تفرق وتقسم عليهم في تحصيلها 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها أي يؤدون ثلثها حتى تكمل، وتكون الدية بذلك مخففة بخلاف الدية المتقدم ذكرها في قتل العمد فإنها مغلظة. وتخفيف الدية من جهتين، وتخفيف الدية من جهتين، إحداهما كونها مؤجلة، كونها مؤجلة مقسومة 3 سنين، والآخر كونها مخمسة في أسنان الإبل، كونها مخمسة في أسنان الإبل، فتجعل 5 أخماس، صير كم الخمس؟ 20، فعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، كان مفروض بعدين ببنت المخاض لأنها أصغر، فعشرون نعيدها لك، فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جدع، 20 بنت لبون، بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت، فعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جدعة. السن الواحد الذي يكون منه عشرون أنثى وعشرون ذكر هو بنت المخاض وابن المخاض. وذكر الإبل باعتبار أنها الأصل الغالب فيها، وإلا فإن جهات الدية خمس: الأولى الإبل، والثانية البقر، والثالثة الغنم، والرابعة الفضة، والخامسة الذهب. فأما الإبل فتكون 100 مما تقدم ذكر أسنانه تغليظا وتخفيفا، وأما البقر فتكون 200 مئة تبيعة ومئة مسنة، 100 تبيعة ومئة مسنة. وأما الغنم فتكون 2000 فألف جذعة، وألف ثنية، وأما الفضة فتكون 12,000 درهم، وأما الذهب فتكون 1000 دينار، قال المصنف رحمه الله بعد ذكر ما تقدم في نور البصائر والألباب زائدا عن المذكور هنا: وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد والعدوان وعدم القصاص في غيره. وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره. انتهى كلامه، أي أنه كما يجري في جناية النفس وقوع العمد وشبه العمد والخطأ، فإنه يقع كذلك في الأطراف، ويعلق القصاص بوجود العمد في العدوان دون شبه العمد أو الخطأ. ثم ذكر المصنف حديثا جامعا للديات المتعلقة بجناية النفس وجناية الأطراف وجناية الجروح، فقال: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، إلى قوله رواه أبو داود. وهذا حديث جامع في ديات الجنايات، هو أصل هذا الباب وعموده، ففيه بيان ما يتعلق بجناية النفس وجناية الأطراف وجناية الجروح. وعزاه المصنف إلى أبي داود، وهو عنده في كتاب المراسيل، وكتاب المراسيل كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسة، فإذا قال أهل العلم رواه أبو داود وكان الحديث في كتاب المراسيل، فإنه يعنون به على وجه التوسع في العزو، وهو صالح لمثل هذا. وأما مع التعيين والتدقيق فهو في كتاب المراسيل لأبي داود، فالحديث المذكور رواه أبو داود في المراسيل والنسائي في السنن الكبرى، وصححه ابن حبان وابن حزم وغيرهما. وهو كتاب مشهور تتابع أهل العلم على ذكره وقبوله، قاله ابن عبد البر وغيره. وقوله فيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، أي قتل مؤمنا متعمدا، أي قتل مؤمنا متعمدا عالما بكونه معصوم الدم. وقوله فإنه قود، أي فإنه يقاد به فيقتل، فإنه يقاد به فيقتل. فالقود كما تقدم هو قتل القاتل بمن قتله، إلا أن يرضى أولياء المقتول كما تقدم. وقوله وإن في النفس الدية 100 من الإبل، أي إذا وقع ذلك شبه العمد أو الخطأ، فالواجب فيه حينئذ هو الدية ولا يصح فيه قود، فلا قصاص في شبه العمد والخطأ، ويختص القصاص بالقتل في قتل العمد فقط. وقوله وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، أي في الأنف إذا بولغ في قطعه الدية، أي في الأنف إذا بولغ في قطعه الدية بأن يقطع منه المارن، وهو ما لان من الأنف، وهو ما لان من الأنف، أو يزيد على ذلك بأن يستأصل المنخرين، ففيه الدية. وقوله وفي البيضتين الدية، أي الخصيتين، ففي الاثنتين الدية وفي إحداهما نصف الدية. وقوله وفي الصلب الدية، أي في الظهر إذا كسر فإحدودب ظهر صاحبه أو حصلت له مشقة بحدوث ذلك يعجز منها عن قيام ومشي ونحوهما، ففيه الدية. وقوله وفي المأمومة ثلث الدية، أي في الجراحة الخارقة جلد الرأس، أي في الجراحة الخارقة جلد الرأس حتى تصل إلى أم الدماغ، أي الجلدة الرقيقة له، حتى تصل إلى أم الدماغ أي الجلدة الرقيقة له، ففيها ثلث الدية. وقوله وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة هي الجراحة المنتهية إلى باطن الجوف في صدر أو بطن أو غيرهم، هي الجراحة المنتهية إلى باطن الجوف في بطن أو صدر أو غيرهما. وقوله وفي المنقلة 15 من الإبل، المنقلة هي الشجة الهاشمة للعظم، الشجة الهاشمة للعظم، الناقلة له، الناقلة له بتكسيره وتحريكه عن موضعه، بتكسيره وتحريكه عن موضعه، فهي تنقله، فهي تنقله. وقوله وفي الموضحة، وهي وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة هي المبينة، هي الجراحة المبينة عظم الرأس أو الوجه، هي الجراحة المبينة عظم الرأس أو الوجه، فالموضحة تختص بالرأس والوجه، فالموضحة تختص بالرأس والوجه. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب موضحا ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأصول المتعلقة بديات الأعضاء والجروح، قال: وأما ديات الأعضاء والجروح فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والأنف ففيه دية كاملة، وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي أحدهما نصفها، وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز ففيها دية كاملة وفي أحدها ثلثها، وما فيه أربعة ففيها دية كاملة وفي أحدها ربعها، وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة وفي كل واحد منها عشرها. انتهى كلامه. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة. انتهى كلامه، أي أنه إذا وقعت جناية متعلقة بعضو أو جرح ولم يقع تقديره شرعا ففيه حكومة، والحكومة هي الرجوع إلى حكم أهل المعرفة، الرجوع إلى حكم أهل المعرفة بأن يقدروا فيها ما يلزم من الدية. وقال أيضا في الكتاب المذكور: والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والمشي والنكاح ونحوها في كل واحدة منها إذا جني عليه فذهبت دية كاملة، فلو جني عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة. انتهى كلامه. والمراد بالمنافع ما يستفيد منه العبد شيئا بإدراكه، إما بحاسة وإما بغيرها كالسمع والبصر والمشي والنكاح وغير ذلك، ففي المنفعة إذا تعطلت دية كاملة، وإذا كثرت المنافع المتعطلة منه فلكل منفعة منها دية واحدة. ثم ذكر ما يشترط في وجوب القصاص، فقال: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، إلى قوله: والأمن من التعدي في الاستيفاء. فعد رحمه الله ستة شروط لوجوب القصاص، فالشرط الأول كون القاتل مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، والشرط الثاني كون المقتول معصوما، أي إيش معنى معصوما؟ يعني بس ما تبين المعنى غير حرفي، أي محفوظ الدم فله حرمة، أي محفوظ الدم فله حرمة. والشرط الثالث كون المقتول مكافئا للجاني، كون المقتول مكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. فالمكافأة وجود المساواة والمقابلة في الدين بالإسلام وفي الحرية والرق. والشرط الرابع أن لا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد، فإذا قتل أب ابنه فإنه لا يقاد به، وكذا لو قتلته أمه. والشرط الخامس اتفاق الأولياء المكلفين، اتفاق الأولياء المكلفين على استيفاء الحق بالقود، على استيفاء الحق بالقود. والشرط السادس الأمن من التعدي في الاستيفاء، الأمن من التعدي في الاستيفاء أي عدم مجاوزة الحد المأذون به شرعا. وهذه الشروط الستة المذكورة سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص، وهما موردان مفترقان وكل واحد يمتاز بشروطه. وسوغ ذلك للمصنف أن الكتاب موضوع للمبتدئين، وسوغ ذلك للمصنف أن الكتاب موضوع للمبتدئين، فمثله مما تقع فيه المسامحة. وأما تحرير المقام فالمذكور هنا كما تقدم نوعان، أحدهما شروط وجوب القصاص والآخر شروط استيفاء القصاص. فأما شروط وجوب القصاص فأربعة، فأما شروط وجوب القصاص فأربعة. الشرط الأول عصمة المقتول، عصمة المقتول. والشرط الثاني كون القاتل مكلفا، كون القاتل مكلفا. والشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية، المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية حال جنايته، حال جنايته. والشرط الرابع عدم الولادة، عدم الولادة، بألا يكون المقتول ولدا للقاتل، بألا يكون المقتول ولدا للقاتل. وأما شروط استيفاء القصاص فثلاثة، وأما شروط استيفاء القصاص فثلاثة. فالشرط الأول كون ولي المجني عليه مكلفا، كون ولي المجني عليه مكلفا. فلو قتل أحد أحدا ووليه ابن صغير لم يبلغ فإنه حينئذ لا يستوفى القصاص. والشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على الاستيفاء، اتفاق الأولياء المشتركين فيه على الاستيفاء، كمن قتل له، كمن قتل رجلا له خمسة من الولد، كمن قتل رجلا له خمسة من الولد، فلا بد من اتفاقهم على استيفاء الحق بالقود. والشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غيره، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى إلى غيره. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بثلاث مسائل. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله وتقتل الجماعة بالواحد، أي إذا قتل جماعة واحدا فإنهم يقتلون به، وشرطه إن صلح فعل كل واحد منهم لقتله، وشرطه إن صلح فعل كل واحد منهم لقتله، أي لو قدر أن الواحد منهم انفرد به وأراد قتله بما قتله به فإنه يقتله، كأن يضربوه بعصي غليظة، كأن يضربوه بعصي غليظة يقتل مثلها. فإن وقع بما لا يصلح فعل الواحد منهم على قتله لم يقادوا به، كما لو رماه كل واحد بحجارة صغيرة لا تقتل فمات باجتماعها، فإنهم لا يقادون به لأن فعل كل واحد منهم لا يصلح لقتله، إلا أن يتواطؤوا على فعل ذلك لإرادة قتله، إلا أن يتواطؤوا على فعل ذلك على لإرادة قتله، فيتفقون على ضربه بما لا يقتل بانفراد كل واحد منهم مريدين قتله بمجموع ذلك، فهؤلاء يقادون به معاقبة لهم بنقيض قصدهم. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله: ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. انتهى كلامه، أي إذا وقع التعدي العمد في الأعضاء فإنه يقاد فيؤخذ مثله من المعتدي إذا أمكن ذلك بدون تعد، بأن يكون في مفصل أو منتهى شيء، بأن يكون في مفصل أو في منتهى شيء. والقصاص في الأطراف له ثلاثة شروط. والقصاص في الأطراف له ثلاثة شروط: الشرط الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف أي من التعدي والتجاوز إلى غيره، بأن يكون في مفصل أو في شيء ينتهى إليه. والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع، فمن قطع كفا يمنى من أحد تقطع منه الكف اليمنى، فلا بد من المماثلة في العضو وفي موضعه. والشرط الثالث استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا، استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا، بأن يكون كل من العضوين مساويا للآخر في صحته وكماله، فلو قطع أحد من أحد يده اليمنى وهي شلاء يعني لا تتحرك، ويد ذاك اليمنى صحيحة، فإنه يقطع منه إيش؟ فإنه لا يقطع لعدم استوائهما، لعدم استوائهما في الصحة والكمال. والمسألة الثالثة، ثم ذكر المصنف دليل هذه المسألة فقال: لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآيات. ثم والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله: ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، أي أن الأصل الكلي في الديات فيما يكون بين الرجال والنساء أن المرأة تكون نصف دية الرجل إلا فيما دون الثلث، أي إذا نقصت عن الثلث فإنها حينئذ تتساوى. فمثلا دية الأصبع من الرجل كم؟ وتكون بالنسبة للمرأة هي دية المرأة، لا ما تكون خمس، ليش؟ لأنها أقل من الثلث، فالدية كما تقدم 100 من الإبل أو ما يساويها من الموارد الخمسة التي تقدم ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحدود، لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء عليه، فإن آل إلى
آل فإن يضطر، هكذا في نسخة المصنف، نعم، فإن يضطر
إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة، فقال: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، فهو يجمع أربعة أمور: أولها كونه عقوبة، والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل، والمنع منه، والإثابة بما يسوء ويكره، وثانيها أن تلك العقوبة مقدرة، أي مبينة القدر. وثالثها أن طريق تقديرها هو الشرع، ورابعها أنها تكون على معصية يقترفها العبد، والمعصية هي مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود، فقال لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب ذكر ملتزم، ذكر ملتزم، فعبارته على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وهي أوفى في بيان أحكام هذا الباب، ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه.
موجودة عندك؟
موجودة؟
اللي هي شيخ
ملتزم.
لا لا.
فالحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط، فالحدود لا تقع إلا على الجامع ثلاثة شروط، أولها كونه مكلفا أي عاقلا بالغا، أي عاقلا بالغا، والثاني كونه ملتزما أحكام الإسلام، كونه ملتزما أحكام الإسلام، وهو المسلم أو الذمي، وهو المسلم أو الذمي، والثالث كونه عالما بالتحريم، كونه عالما بالتحريم الذي رتب على فعله له العقوبة، الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده إقامة الحدود فقال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة في رقيقه، انتهى كلامه. فإقامة الحدود مفوضة إلى الإمام وهو ولي الأمر أو من ينيبه عنه كقاض أو غيره، لأن الحدود حق الله، والإمام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه، فهي من وظائفه الشرعية في الإسلام، ولا تكون لغيره لافتقارها إلى الاجتهاد وخوف الحيف منها، فلا يسلم من معرة ذلك إلا من جعله الله إماما بتوليته الحكم أو كان نائبا لذلك الإمام. واستثني منه السيد وهو مالك الرقيق، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، فللسيد إقامة حد على مملوكه بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. فالشرط الأول كون السيد مكلفا، كون السيد مكلفا أي عاقلا بالغا، والشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه، كونه عالما بالحد وشروطه، فيعلم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون إقامته بجلد، كون إقامته بجلد فقط، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته، فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده لسرقته، فيكون له الجلد فقط، فيكون له الجلد فقط. وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، وأشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على القذف، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد على شرب الخمر، ثم الجلد تعزيرا، ثم الجلد تعزيرا. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب بيان الحكمة من الحدود فقال: وإقامتها حق لله ونكال للمجرمين ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في مثلها، انتهى كلامه. ثم ذكر أصلا كليا في حد الرقيق فقال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، أي أن الحد المشتمل على جلد كزنا غير المحصن أو جلد القاذف أو جلد شارب الخمر، فإن الرقيق ينصف له العذاب بالجلد، فإذا كان على الحر 100 فعلى المملوك 50، وإذا كان عليه أو إذا كان على الحر 80 فعلى العبد 40. ثم شرع يبين جملة من أحكام الحدود، وابتدأ بالحد الأول وهو حد الزنا، فقال: فحد الزنا إلى قوله: يصرحون بشهادتهم. وبين حقيقة الزنا فقال: وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، والمراد بالفعل الوطؤ هنا، والمراد بالفعل الوطؤ هنا بأن يطأ في قبل أو دبر. والقبل يتعلق بالمرأة فقط، وأما الدبر فيتعلق بامرأة ورجل أيضا. فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا، فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا وله أحكامه. وبين المصنف في كلامه أن الزاني له حالان: الحال الأولى أن يكون محصنا، والحال الثانية أن يكون غير محصن. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، وهما بالغان عاقلان حران. وهذا معنى قوله: وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، انتهى كلامه. فإذا كان الزاني محصنا فحده الرجم حتى يموت، فحده الرجم حتى يموت. وأما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد 100 جلدة، والتغريب عن الوطن عاما بإخراجه من وطنه إلى بلد آخر مسافة قصر أو فوقها بحسب ما يرى فيه الإمام أو نائبه المصلحة. واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم. فمن شرط هذا الحد أن يقر به الزاني 4 مرات أو يشهد عليه 4 رجال عدول يصرحون بشهادتهم، أي يصفون واقعة الزنا، فيشهدون في مجلس واحد بأنهم رأوه منه فيها بمنزلة المرود في المكحلة هو الرشا في البئر، والمرود هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في العين، والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى في البئر. فمن شرط شهادة هؤلاء أمران، الأول أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، والثاني أن يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه آنفا، وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا، وهو أحد شروط حد الزنا، وهي ثلاثة، فالشرط الأول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم، إما بإقرار الزاني 4 مرات أو شهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم. والشرط الثاني تغييب حشفة أصلية، في قبل أو دبر أصليين، من آدمي حي، فلا بد أن يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر، في الختان، في قبل أو دبر أصلي من آدمي حي، فلو كان من بهيمة أو من آدمي ميت لم يكن ذلك زنا. والشرط الثالث انتفاء الشبهة، أي عدم وجود الشبهة للواطئ للمرأة، كمن وطئ محرما له برضاع ظانا أنها تحل له، ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المبينة أحكام الزنا، فقال قال تعالى الزانية والزاني إلى قوله والغامدية. فالدليل الأول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ففيه إثبات الجلد 100 للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وفيه إثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف أن آخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما، فلم يجمع مع الرجم الجلد، وجعل الرجم كافيا في أداء هذا الحد في حقهما. ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف. والقذف شرعا هو الرمي بزنا أو لواط، أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، فالقذف نوعان، أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي. فالقذف نوعان، أحدهما قذف حقيقي والآخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في قولنا الرمي بالزنا أو لواط، والقذف الحكمي والمذكور في قولنا أو شهادة بأحدهما دون كمال البينة، كأن يشهد ثلاثة على زنا أحد ولا يشهد الرابع، فإن الثلاثة يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال البينة إذا شهدوا بزنا على أحد. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بقوله: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة، وقذف غير المحصن فيه التعزير. فذكر أن القاذف له حالين، له حالان، أحدهما أن يقذف محصنا والآخر أن يقذف غير محصن. وبين المحصن في هذا الباب فقال: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، انتهى كلامه. والمحصن في هذا الموضع عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا هو الجامع 5 أوصاف، هي الحرية والبلوغ والإسلام والعقل والعفة. وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب، فمذهب الحنابلة أنه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا، وهو ابن 10 وبنت 7، وهو ابن 10 وبنت 7. فالمحصن عند الحنابلة في هذا الباب هو الحر الذي يجامع مثله المسلم العاقل العفيف، ولا يشترطون بلوغه. فأما الحال الأولى وهي قذف المحصن أو الشهادة عليه بزنا أو لواط ولم تكمل الشهادة، فحده أن يجلد 80 جلدة. وأما الحال الثانية وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير، أي لا حد فيه وإنما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير شرعا إيش؟ عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية، تأديب. إيش؟ ما هو اللي في غير حق، في غير حد؟ عقوبة مقدرة، عقوبة غير مقدرة، هو عقوبة ولا غير عقوبة؟ عقوبة. هو التعزير يكون عقوبة باعتبار إرادة منعه، وهو تأديب باعتبار إرادة تقويته عن الكف، لأن اسم التعزير من الأضداد، لأن اسم التعزير من الأضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ومرادهم على ما لا يجوز فعله، فإن التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو أعلى منه، لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله، فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله، ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمن أتى امرأة فيما دون الفرج أو غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة، ففيه التعزير. ويتعلق هذا بالقاذف إذا قذف غير محصن، أما إذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد 80 جلدة. وشروط وجوب حد القذف 5، وشروط وجوب حد القذف 5. فالشرط الأول مطالبة المقذوف بحد القاذف، مطالبة المقذوف بحد القاذف. والشرط الثاني استدامة طلبه إلى إقامة الحد، استدامة طلبه إلى إقامة الحد، فلو عفى قبل إقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف، تكذيب المقذوف للقاذف بإنكار ما رماه به، بإنكار ما رماه به. والشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، عدم ملاعنة القاذف إذا كان زوجا، لأن من لاعن كما تقدم يسقط عن الحد فيدرأ عنه العذاب. والشرط الخامس ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره، ألا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وقد بقيت منه صبابة يسيرة، نجعلها غدا إن شاء الله، ونجعلها الأربعاء غدا إن شاء الله، موعدنا غدا بعد صلاة العصر، ونختم إن شاء الله تعالى فيها الكتاب. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.